والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآية بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية الحقوق التي تجب على المرء الذي يريد نجاة نفسه وسعادتها في الدنيا والآخرة، فهذه الحقوق العشرة بدأها الله جل وعلا بحقه وهو أعظم الحقوق على الإطلاق، وثنى بحق الوالدين وثلث بحق القرابة وختم الآية بحق المماليك، كلا بحسب حقه، فأعظم الحقوق حق الله تبارك وتعالى لأنه الموجد والمنعم والمتفضل، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، يصح أن يكون مفعول أي مشرك به، لا تشرك به لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا عبد صالح ولا عاقل ولا جماد ولا أي نوع من الأنواع، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولا تشرك به أي شيء، ولا تشركوا به شيئا أي نوع من أنواع الشرك، ويكون مصدر، ولا تشركوا به شيئا أي نوع من أنواع الشرك، لا تشركوا به شركا أكبر ولا تشركوا به شركا أصغر ولا تشركوا به شركا خفي ولا تتخذوا شيئا من وسائل الشرك الموصلة للشرك وإن لم تكن شركا. واعبدوا الله، والعبادة التذلل والخضوع لله جل وعلا مع أداء ما افترض الله جل وعلا على عباده في كتابه جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، ما خرج عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة يبعد عن الله ولا يقرب منه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمبتدع قد يتذلل لله جل وعلا ويخضع، لكنه يأتي بعبادة غير مشروعة فلا تنفعه. والمشرك يصرف شيئا من أنواع عبادته لله لغير الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم الحقوق حق الله جل وعلا، وأوجب الواجبات التوحيد، وأكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى. أي الذنب أعظم؟ يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تعبد مع الله غيره. ولغلبة الجاهل كثير ممن يظن أنه يعبد الله وحده هو يعبد الله ويعبد معه غيره، فلا تنفعه عبادته لله. إذا توجه إلى غير الله بطلت عبادته كلها، لأن من الناس من يعبد الله يصلي يصوم يحج يعتمر يزكي يؤدي كثير من الطاعات، لكنه يدخل عليها شيئا من الشرك فتحبط كلها، ما تنفعه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لأن الشرك محبط للعمل. وما ذاك إلا لغلبة الجهل، وكون الإنسان ما يميز بين التوحيد والشرك. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ما يعرف الجاهلية فيقع فيها وهو لا يشعر، ما يعرف الجاهلية يقع فيها. وكثير من ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم واقع في الشرك الأكبر، لأنه يصلي ويصوم ويحج ويؤدي الأفعال أفعال الإسلام، لكنه يناقضها. إذا انتهى من صلاته توجه إلى صاحب الضريح، إلى الولي، إلى المشهد، إلى كذا إلى كذا، وقال: يا سيدي يا عضدي يا ناصري يا مولاي يا كذا يا كذا، افعل لي كذا، رد غائبي، عش في مريضي ونحو. هذا هو الشرك الأكبر. ومع الأسف الشديد أبو جهل وأبو لهب أعرف من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بالتوحيد والشرك، فهم رفضوا التوحيد لأنهم يعرفون أنه ما يجتمع مع الشرك وهم يريدون الشرك. عرفوا معنى التوحيد حقيقة فتركوه، رفضوه لأنهم لا يريدون التوحيد. لكن مع الأسف مسلمون منتسبون إلى الإسلام كثير ينتسبون للإسلام وهم في الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم نادى بطون قريش، عمم وخصص، فلما اجتمعوا له وهو على الصفا عليه الصلاة والسلام قال لهم، بين لهم ما يعرفونه عنه من صدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته وإخلاصه لهم ومحبته لهم ونصحه لهم، وأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، يعرفون ذلك وهم في الجاهلية هم وإياه. وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد الإغارة عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذب، ما معروف عنه الكذب عليه الصلاة والسلام واسمه الصادق الأمين. قال أريد منكم كلمة، كلمة واحدة تملكون بها العرب، تملكون بها العجم، وتدين لكم بها العرب، كلمة واحدة يحصل بها هذا الميزة والمنزلة والمكانة العظيمة، تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب. قال أبو لهب عمه اللعين الشقي قال له لك وعشر أمثالها، كلمة واحدة نعطيك عشر، نقبل منك عشر ما دام هذا الفضل العظيم. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فنفروا. وقال أبو لهب العم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا شيء غريب. آلهة في الكعبة شرفها الله 360 صنما تعبد من دون الله في الكعبة وحدها، يقول اعبد الله وحده فقط. قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تجمعنا من أجل أن نعبد الله وحده؟ ما يمكن نجعل الآلهة كلها نهملها ونضيعها ونتركها ونعبد إلها واحد؟ لا. فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب. عرفوا معنى كلمة لا إله إلا الله، إنه ما يمكن أن يقول لا إله إلا الله وينادي اللات أو ينادي العزة أو ينادي منات أو ينادي أي صنم من الأصنام، ما يصلح. ما يعرفون عقلا أنه ما يجتمع التوحيد والشرك، وهم يريدون الشرك فقط ما يريدون التوحيد. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب من مكة فرارا عن التوحيد وإفراد الله بالعبادة، لأنه على دين أبي جهل، فركب البحر يريد الهروب من مكة وجدة وقربها، فهيأ الله وأرسل الله عليهم ريحا بدأت السفينة تتقلب في البحر. فقال قائد السفينة وحدوا الله، ما ينجيكم الآن إلا التوحيد ولا هلكتم، وحدوا الله. وإذا ركبوا في الفلك كما قال الله جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال قائد السفينة: وحدوا الله، ما ينجي كل التوحيد ولا هلكتم، الريح شديدة وتتقلب بكم الأمواج. قال له: أخزاك الله، وهل هربت من مكة ومن الوطن ومن الأهل والعيال إلا فرارا من التوحيد؟ ردني إلى الساحل. فرده إلى الساحل، فإذا زوجته قد جاءت إلى سيف البحر تتحرى وتنتظر وتبحث عنه بعدما أخذت له الأمان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، لأنه يعرف ما يعرف سالف ما أسلف هو وأبوه من الخطأ والجهل على النبي صلى الله عليه وسلم وشدة العداوة، ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتله لا محالة فهرب، بينما هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصبر على كل ما يناله من الأذى في الله، ويريد ويحب من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ليدخلوا الجنة عليه الصلاة والسلام. فأخذت له الأمان زوجته وبينت له أن ابن عمه أمنه، فخشي أن يكون غير صدق فأكدت له ذلك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. لكنه قال لقائد السفينة: أخزاك الله، وهل هربت من مكة إلا فرارا من التوحيد، وأن تريد منا أن نوحد في البحر؟ قال: ما ينجيكم إلا البحر، ما ينجيكم إلا التوحيد، في البحر هلكتم. فكفار قريش مع عنادهم وكفرهم وجهلهم وضلالهم يميزون بين التوحيد والشرك، يعرفون أنه ما يمكن أن يجتمع توحيد وشرك في آن واحد، وإنما يكون واحد فقط، الشرك شرك مهلك، التوحيد فيه النجاة والسعادة والسلامة في الدنيا والآخرة، لكن ما كانوا يريدونها. لكن مع الأسف الشديد اليوم تجد كثير من بلدان المسلمين فيها من هو يظن أنه مسلم وهو كافر بالله العظيم، مشرك، حتى ولو صلى وصام وحج واعتمر وتصدق وعمل الأعمال ظاهرها الصلاح، لكن يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه ما معه توحيد، ما معه إخلاص العبادة لله. الشرك ما ينفع صاحبه، يهلكه ويفسد عمله كله. فهذا الذي يصلي ثم يتوجه إلى صاحب الضريح أو القبر أو الولي أو المشهد أو نحو ذلك ويناديه ويطلب منه ويتضرع له ويخضع له ويتذلل أمام قبره، هذا مشرك كافر والعياذ بالله، وإن صلى وصام. ومع ذاك إلا لغلبة الجهل وعدم التمييز بين الإسلام والكفر، يخلط بين الإسلام والكفر، هما يجتمعان. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء. لا تشرك به ملك، الذي هم عباد مكرمون مؤتمرون بأمر الله تبارك وتعالى، ولا تشرك به رسول، الذي هم أفضل بني آدم، ولا نبي وهو من دون الرسول، ولا ولي، ولا شجر، ولا حجر، ولا صنم، ولا أي مخلوق كائنا من كان، ولا تشركوا به شيئا. شيئا أي شيء. فالذي يتوجه إلى صاحب القبر هذا أشرك مع الله، الذي يعبد الشمس أشرك مع الله، يعبد القمر أشرك مع الله، يعبد نجما من النجوم أشرك مع الله، يعبد بقرة، ثور، أسد، أي مخلوق كائنا من كان أشرك مع الله، يعبد جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، أي ملك من الملائكة أشرك مع الله، يعبد أي رسول وإن كان أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عبده كفر بالله. وإنما العبادة تكون لله تبارك وتعالى. ويشترط لصحتها شرطان أساسيان، عبادة بدون هذين الشرطين ما تنفع، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمعت هذه الآية الشرطين، فليعمل عملا صالحا، صالح موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان. والناس في هذا ثلاثة أصناف، صنف يعمل العمل الصالح لكنه مقترن بالشرك، وصنف لا يشرك، لا يشرك لكنه مبتدع عمله غير موافق للسنة، والصنف الثالث الوسط المسلمون الذين يعبدون الله وحده لا شريك له على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. المنافق يعمل العمل الصالح الظاهر، يصوم ويصلي ويحج ويعتمر، ومنهم من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حج مع النبي، ومنهم من خرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من دفع زكاته للنبي صلى الله عليه وسلم. عملوا الأعمال الصالحة ظاهرا لكنهم غير مخلصين لله، يعملون هذه الأعمال لحقن دمائهم وحفظ أموالهم فقط من دون إيمان. هل ينفعهم ذلك؟ لا والله. نوع آخر من الناس تبتلوا في العبادة، يعبدون الله ولا يشركون معه غيره، لكنهم ما تقيدوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعبدون الله على البدعة والضلالة، على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تمليه عليه نفوسهم أو يقلدون فيه آباءهم وأجدادهم، ما مشوا على السنة، وإلا ما أشركوا مع الله غيره، العبادتهم لله لكنها على غير هدى. هل تنفعهم عبادتهم؟ لا والله. وإنما تنفع العبادة إذا اجتمع فيها الشرطان الأساسيان، إخلاص العبادة لله وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص بدون متابعة هذه بدعة، ما تنفع. متابعة بدون إخلاص هذا عمل المنافقين ما ينفع. متابعة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما أخلصوا لله. والعبادة الحق التي تنفع وإن قلت. فالله جل وعلا ما يريد من عباده كثرة العبادة وإنما يريد الإخلاص. الإخلاص هو المهم مع المتابعة. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هلاك. فالذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم تحققون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عباد لكن على غير هدى. على الضلالة، على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني يعمل الأعمال ظاهرها الصلاح لكنها مجردة من الإخلاص لله جل وعلا فلا تنفع. فالناس ثلاث طوائف: مسلم حقا، ومبتدع، ومنافق. المبتدع يعمل على غير السنة، والمنافق خال من الإخلاص، والموحد هو الذي يعبد الله على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم الضرر على المرء هو أن يجعل لله ندا، أن يتوجه إلى مخلوق يطلب منه النفع أو دفع الضر وهو ميت في قبره أو غائب عنه. هذا الشرك. والكثير من الناس يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري، يظن أنه من أهل الجنة لأنه صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو أعظم الحقوق العشرة. ثم يليه حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أحسنوا إلى الوالدين. والإحسان إليهما هو الرفق بهما والبر بهما ونفعهما وطاعتهما وعدم مخالفة أمرهما وعدم رفع الصوت لهما أو نهرهما. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه سبحانه في آيات كثيرة من كتاب الله: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية والآية التي مثلها في سورة البقرة. وبالوالدين إحسانا. الإحسان إليهم برهم ونفعهم ودفع الضرر عنهم ومساعدتهم. يستطيع الإنسان من برهما يؤديه محتسبا ذلك عند الله جل وعلا. والله جل وعلا فرج الصخرة عمن انطبقت عليهم الثلاثة حينما دعا أحدهم ربه جل وعلا بتقربه ببر الوالدين. بر الوالدين قربة لله جل وعلا أمر الله جل وعلا به، فالمرء يتقرب إلى ربه ببر الوالدين. وما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه أو عقوبته من بر الوالدين أو عقوقهما. البار لوالديه تجد ولده يبرونه ويحرصون على بره، يكافئه الله جل وعلا في الدنيا مع ما يدخره له في الدار الآخرة. العاق لوالديه والعياذ بالله تجده يبتلى بعقوق الأولاد، مهما أحسن إليهم فهم يعقونه ولا ينفعونه ويكونون ضررا عليه والعياذ بالله، مثل ما كان لوالديه. فأعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منفصلا بل هو تابع ومع حق الله تبارك وتعالى. ولهذا جعل الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، لم يجعلها ركنين وإنما هي ركن واحد، ما تنفك واحدة عن الأخرى. لو أطاع الله وعصى الرسول ما نفعته طاعة الله، لو أطاع الرسول وعصى الله ما نفعته طاعة الرسول، فهي شيء واحد لا يتجزأ. ثم يليه أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، لأنهما السبب في وجوده وهما أكثر الناس نفعا له بالقيام عليه وقت حاجته وصغره ومهانته، قام عليه وحرص عليه واجتهد نحوه، وربما بات طاويين جائعين ليشبع ولدهما. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، القربى القرابة سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، وهم رحم الإنسان. وهما سبب بر صلة الأرحام، سبب لكثرة الرزق وطول العمر. فالمرء إذا وصل رحمه وصله الله جل وعلا، وإذا قطع رحمه قطعه الله تبارك وتعالى. وهو من الأمور المعجلة مع ما يدخره الله جل وعلا لعبده في الدار الآخرة بصلة الرحم وقطيعة الرحم. وصلة الرحم يعجل الله ثوابها في الدنيا مع ما يدخل لعبده في الدار الآخرة، وقطيعة الرحم يعجل الله عقابه في الدنيا مع ما يدخره له في الدار الآخرة. والمراد بهم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم، وكل ما كان المرء أقرب فهو أولى وأحق بالرحم. وصلة الرحم تتفاوت بحسب حال المرء الموصول. من الرحم والقرابة من هو في حاجة، فما ينفعه أن تسلم عليه صباح مساء أو تتردد عليه، هو فقير يريد مساعدتك فساعده بالمال، ومن الناس من يريد، من الأقارب من يريد المساعدة بالجاه ساعده بالجاه والشفاعة، ومن الناس من يريد الاتصال به بالتلفون والسلام عليه والسؤال عن حاله، ويكفيه ذلك لأنه في غنى. وهكذا صلة الرحم ليست على حد سواء، بل هي متفاوتة بحسب الموصول، كما أنها كذلك متفاوتة بحسب القرب والبعد. كلما كان المرء أقرب فحقه آكد، وكلما كان أبعد فهو أقل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الشيء الذي يعطى للناس عامة للفقراء إذا أعطيته المحتاج من قرابتك صار لك ثوابه مرتين، ثواب الصلة وثواب الصدقة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة رحم. يثاب بإعطائه قريبه الفقير ثوابين: ثواب صلة الرحم وثواب الصدقة التي أداها. وبذي القربى، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى في سورة البقرة، وفي سورة النساء وبذي القربى كرر أتى بالباء للتأكيد. قال المفسرون رحمهم الله: تلك في بني إسرائيل، وهذه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكدت بالباء لأن آكد وأبلغ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ونقف على هذا، ويأتي الكلام على بقية الآية إن شاء الله غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ ما يتعلق، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا.
يأمر تبارك وتعالى عباده يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. ثم
جل وعلا جواد كريم: لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وإلا فلا يستهن هناك حق على الله جل وعلا، حق وجوب، وإنما هو حق تفضل، هو تفضل به جل وعلا على عباده، وإلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه هو أهل الكرم والجود والعفو، فهو لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجه من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إليهما بالإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.